الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أما الإملاء فهو التأخير، ومنه قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، معناه والله أعلم بتأويل كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا أن في تأخيرنا للعذاب عنهم إكراما منا لهم، بل هذا الإملاء والتأخير كي يزدادوا إثما وبعد ذلك لهم العذاب المهين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الباب حديث في إسناده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. إذا رأيت الله سبحانه يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. فقد يؤخر الكافر ويمد في النعيم لتضعيف العذاب عليه والعياذ بالله. وفي هذا يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تأتيها الريح فتكفئها مرة وتقيمها أخرى، وأما المنافق فمثله مثل الأرض يكون انجعافها مرة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبلايا التي تنزل بالمؤمن وتحل بالمؤمن فيها نفع كبير لأهل الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تقدم تفسيرها: طال عليهم الأمد في النعيم، وطال عليهم الأمد في العافية. فلما طال عليهم الأمد في النعيم وفي العافية قست القلوب والعياذ بالله. لكن المصائب والابتلاءات يفترض أنها تحمل العبد على أن يمد يديه إلى السماء متخشعا متذللا منكسرا لله. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ قال: لعلهم يتضرعون أو لعلهم يضرعون. فالبأساء والضراء يصاب بها العبد ويفترض أنه يخرج منها بتضرع وانكسار لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم على ما سمعكم مرارا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى العبد نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان عليهم. وقال تعالى أيضا في هذا الصدد: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده نبغه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. على ذلك فلا ينبغي أن يحزن من أصيب بقلة في المال، أو من أصيب بمرض في البدن، أو من أصيب بفقدان في الولد، فإنه ينبغي أن يأخذ من هذا ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أما يذر فمعناه يترك، والمعنى والله أعلم ما كان الله ليترك المؤمنين مختلطين بأهل النفاق، ما كان الله ليترك أهل الإيمان مختلطين بأهل النفاق، بل تأتي المصائب والبلايا تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وهذا يعد من أكبر فوائد البلايا والمصائب، أنها تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وتميز المحب لك من المبغض، وتميز العدو من الحبيب. فالناس كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، دخل فيهم أهل نفاق فشهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تأتي الفتنة فتظهر الصادق من الكاذب، كما حدث يوم أحد، فإن غزوة أحد بينت طائفة كبيرة من أهل النفاق وأوضحت شأنهم أيام إيضاح. فالله يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمصائب والمحن والفتن ترد على أهل الإيمان لتمييز الخبيث من الطيب. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بعلم الغيب، فلم يطلع أحدا من الخلق على الغيب إلا بعض الرسل الذين اجتباهم الله، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من الرسول، بعد قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى ما كان ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليعلمكم أن هذا منافق وهذا مؤمن بالغيب، إنما تأتي الفتن وتأتي المصائب كسبب لتمييز المنافق من المؤمن. فالله لن يقول لك: فلان من الناس منافق، أو فلان من الناس مؤمن، إنما هذا شيء اختص الله به، لكن هناك أمور تأتي فتظهر لك المنافق من المؤمن. وهذا وجه التعقيب بقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليعلمكم بأن هذا مؤمن وهذا منافق، ولكن يعلم بعض المرسلين بهذا فقط، لكن أنتم تأتيكم يا أهل الإيمان المحن والمصائب والبلايا، فبها تميزون المؤمن من المنافق. وبين يدي الساعة يكون هناك أمور، أو تكون هناك أمور استثنائية، فدابة الأرض تخرج تكلم الناس، كما قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي يجتبي من رسله فئة يطلعها على بعض أمور الغيب، ليس على كل أمور الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وهذا استثناء، فالغيب لا يعلمه إلا الله، لكن خص بعض المرسلين ببعض أنواع الغيب، كما أننا جميعا نعلم بما علمنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج ستخرج، وإن كانت لم تخرج بعد، لكننا نوقن بذلك، كما قال تعالى: وإذا وقع حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا من علم الغيب وما أتى إلى الآن، لكن أخبرنا الله به. وكذلك نعلم أن دابة ستخرج، كما قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ونعلم بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيخرج، ونعلم بما علمنا ربنا في كتابه ونبينا في سنته أن المسيح عيسى عليه السلام سينزل حكما مقسطا عادلا، يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عليه الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قد أطلعنا الله سبحانه وتعالى على بعض الغيب بما أخبرنا في كتابه وبما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسرار الكبرى ومن الأسرار الصغرى للساعة. وهذا باب في غاية الاتساع، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن بين يدي الساعة صنفان من أمته لم يرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، ويكون أمثلهم من قال لصاحبه: لو استترت وراء هذا الجدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فكل هذه أمور من أمور الغيب أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، استثنيت منه بعض الأمور المتعلقة بأشراط الساعة، سواء كانت الأشراط الصغرى أو كانت الأشراط الكبرى للساعة. وهذا في كتاب الله متكرر، يأتي نص عام تحدث منه بعض الاستثناءات وبعض الإلحاقات والإضافات. قد قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا جئت أمام هذه الآية تجد أن الإنسان ينتفع كثيرا بسعي غيره. بالنص، فالرسول قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذلك قال: حجي عن أبيك واعتمري. وكذلك ينتفع الميت بمن يقضي عنه الدين، إلى غير ذلك مما ورد من صور الانتفاع. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويميز معناه يفصل ويفرق ويفرق. ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فامتازوا اليوم أي تميزوا وانفصلوا أيها المجرمون، ولا تختلطوا بأهل الإيمان. ومنه قولهم في شخص: شخص ممتاز، أي مميز عن قرنائه لنبوغه الزائد. فهذا معنى قوله تعالى وما كان الله حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن العلماء من أورد قولا في قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج الكافر من صلب المؤمن وحتى يخرج المؤمن من صلب الكافر. فما كان الله ليباغت أهل الكفر بالقتل والتعذيب حتى يخرج من أصلابهم من قدر الله أن يخلق من أهل الإيمان الذين هم في الأصلاب. ومنه ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل فقال إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال بل أستأني بهم. فمن العلماء من أورد عند تفسير قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المستكن في الأصلاب، فيخرج الخبيث من صلب الطيب ويخرج الطيب من صلب الخبيث. والله تعالى أعلم. فهذا قول أورده فريق من المفسرين كذلك. ولكن الله يستبي من رسله من يشاء، فالرسل أيضا يصطفي الله منهم ما يشاء، وليسوا كلهم على درجة واحدة من الفضل والمنزلة. صحيح أنهم جميعا اشتركوا في مرتبة النبوة أو الرسالة، لكن بعد مرتبة النبوة أو الرسالة تفاضلات بعد مرتبة النبوة أو الرسالة. إذ الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال ولكن الله يستبي من رسله من يشاء، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إلى غير ذلك من الأدلة. قال تعالى فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا بالله وصدقوا برسل الله. فآمنوا بالله ورسله، صدقوا بالله وصدقوا برسل الله، ولا تستشرفوا لعلم الغيب، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الآية تحذر تحذيرا شديدا من البخل، والمراد بالبخل هنا البخل بالواجب، البخل بالواجب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين عن صفة الزكاة سأله سائل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. فلذلك حمل كثير من المفسرين البخل في الآية الكريمة على البخل بالواجب، على البخل بالواجب. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو، أي بخلهم، شر لهم. وقد تدافرت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم البخل والترهيب منه والتنفير عنه كذلك. قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه لعمل أهل النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه لعمل أهل النار والعياذ بالله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: يا رسول الله. وقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. تقدم على مسامعكم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في البخاري: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا ألصق بالآية الكريمة: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة زجاع أقرع، أن يتحول المال إلى شجاع أقرع، حية ضخمة عظيمة، ثعبان ضخم عظيم، تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي بداخله، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، يأخذ بلهزمتيه، يعني سبقيه، يعني طرفي الفم، ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك. هو يتبعه وهو يفر منه، فيلتفت قائلا: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فيعطيه يده فيقدمها كما يقدم الفحل. وقال أبو ذر رضي الله عنه: بشر الكانزين برطف من نار، ورطف الحجارة المحماة، يوضع بين سلمة ثدي أحدهم فيخرج من ظهره، ويوضع على ظهره فيخرج من بين ثدييه يتجلجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إشان الذين يبخلون بزكاة الذهب والفضة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقال أيضا: من آتاه الله إبلا فلم يؤدي زكاتها بطع لها يوم القيامة بقاع قرقر، فتأتي على أثمن ما كانت وعلى أعظم ما كانت، تمر عليه تنطحه وتدوسه، فإذا مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك صاحب البقر، وكذلك صاحب الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ألفين رجلا منكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير لا رغاء، يقول: يا محمد، يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ولا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته ببقرة الله خوار، ويقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ولا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته بشاة تيعر، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. فنصوص مرهبة من التخلف عن أداء الزكوات المفروضات الواجبات. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا منظرهم يوم القيامة، تأتي الحياة محيطة برقابهم، الحية تحيط برقبتهم، وكذا تكون الفضائح والعياذ بالله يوم القيامة. فيوم القيامة في فضائح كبرى لأهل العصيان والتمرد على الله سبحانه. يأتي الرجل الغادر مفضوحا وعند إسته لواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، مكتوب علي هذه غادرة فلان ابن فلان، علم عند الدبر مكتوب علي هذه الغادرة التي غادرت فيها بفلان ابن فلان. هذا في الغادر المتكبر يحشر أمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. كذلك مانع الزكاة يأتي يوم القيامة مطوق بهذا الطوق بالحياة والثعابين والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فأهل الوضوء يأتون غرا محجلين يوم القيامة، وحملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينضر الله وجوههم يوم القيامة، إلى آخر ما ورد في الباب. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فإذا التعقيد بقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أنه حظ لأهل الإيمان على الإنفاق، فمن الذي يرثكم يا أهل الإيمان؟ لله ميراث السماوات والأرض، وأموالكم ستزول عنكم حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ففائدة التسجيل بقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض لبيان أن هذا المال ليس بنافع لك، وكما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. حضهم الله على الصدقة ورغبهم الله في الصدقة، فقالوا للنبي: ربك فقير ونحن أغنياء، بدليل أن ربك يسألنا الصدقة فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فكذا قالت اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم الدين. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، ونكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فاليهود هذا شأنهم منذ زمن بعيد، تقول على الله وتطاول على الله سبحانه وتعالى، ثم قتل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقتلوا بحق حتى يأتي القيد الذي هو وقتلهم الأنبياء بغير حق، فنقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يقترفوا ذنبا يقتلوا به، ولكن هذا خرج مخرج الغالب. وقد قدمنا نماذج لأمور خرجت مخرج الغالب، كما في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فسواء أردنا تحصنا أم لم يردنا تحصنا، لا ليس لك أبدا أن تجبرهن على البغاء. وكذلك عند الجمهور قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله في حجوركم خرجت مخرج الغالب عند الجمهور. فسواء كانت الربيبة في الحجر أم لم تكن في الحجر فهي محرمة عند جمهور العلماء. قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قد يقول قائل: إن اليهود الذين خوطبوا بهذه الآية هم من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يباشروا قتل الأنبياء، فلماذا ذكر عنهم أنهم قتلوا الأنبياء؟ فكان كجواب للعلماء في هذا الصدد أن آباءهم قتلوا الأنبياء، وهم أقروا الآباء على قتل الأنبياء، فكانوا بمثابة من باشر القتل، كما قال تعالى في شأن قوم ثمود: إذ انبعث أشقاها، وكما قال: فكذبوه فعقروها. فأشقى القوم هو الذي قتل الناقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انبعث لا رجل عارم، والعارم هو الشرير المفسد، انبعث لا رجل عارم منيع في قومه، انبعث لا رجل عارم منيع في قومه، هو الذي عقرها إذ انبعث أشقاها. ولكن لإقرارهم له على القتل وهموا جميعا بأنهم قتله، قال تعالى: فكذبوه فعقروها، والعاقر هو شخص واحد. قال الله تبارك وتعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. إذا فعل الآباء فعلة أقرها الأبناء فيعاتبوا بنفس يعاتبوا بالجرم الذي ارتكبه أبوهم أو ارتكبته آباؤهم. قال تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. ولماذا عبر باليد دون غيرها من سائر الجوارح؟ فالألسنة تقترف آثاما، بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وما بين رجليه أضمن له الجنة. فلماذا عبر هنا بقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم؟ قال فريق أهل العلم: لأن أغلب اقتراف الجرائم يكون باليد، والله تعالى أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كانوا يتعللون في عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النار لا تنزل من السماء لك يا محمد فتأكل الغنائم، وقد عهد إلينا أن النار تنزل وتأكل الغنائم، فلما لم تنزل عليك نار تأكل الغنائم فمن ثم لن نؤمن لك. كانوا يتعللون لعدم الإيمان لأن النار لا تنزل وتأكل الغنائم التي يغنمها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي. فالغنائم حلت لرسولنا محمد، أما الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الغنائم لا تحل لهم، بل كانوا يجمعونها جميعا فتنزل نار من السماء تأكلها. وأظن قد تقدم على مسامعكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا نبي من الأنبياء فأوشكت الشمس على الغروب، فقال لها: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور أن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبسها الله عليهم، ففتح الله القرية له، ثم جمع الغنائم فلم تنزل النار من السماء لأخذها. فقال لأصحابه: إن فيكم من قد غل، يعني سرق شيئا من الغنيمة، وقد تقدم الحديث بذلك. الشاهد أن في نهاية الأمر أتوا بالمسروق فنزلت نار من السماء وأكلتها. فكان اليهود يتعللون في عدم الإيمان بتعليلات، أهل الكفر كانت لهم تعليلات لعدم الإيمان، واليهود كانت لهم تعليلات أخرى لعدم الإيمان. فأهل الكفر كانوا يتعللون فيقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أما اليهود فكانت لهم تعليلات أخر لعدم الإيمان، فمن هذه التعليلات ما هو مذكور ها هنا، قولهم: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. أما البينات فالمراد بها الدلالات الواضحات التي تدل على صدقهم في نبوتهم، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فاليهود قتلوا رسلا وقتلوا أنبياء من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فلا نستغرب إذا وجدنا اليهود يقتلون بعض إخواننا الفلسطينيين، هؤلاء اليهود قوم كأن الرحمة منزوعة من قلوبهم، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا كانوا يقتلون النبي الكريم الذي أمده الله بقرباء بنار تأكل القرابين من السماء أمام أعينهم، فهل يستبعد على أمثال هؤلاء أن يغدروا بأهل الإسلام، أو يفتكوا ببعض النساء، أو يفتكوا ببعض الصبيان؟ لا يستبعد هذا أبدا. فنظرنا إليهم من خلال كتاب ربنا سبحانه ومن خلال سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهم قالوا: لن نؤمن لنبي حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فأجابهم الله بقوله: قل لهم: يا محمد، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالة على صدقهم وبالمعجزات الباهرات وبالذي قلتم وبالنار التي تأكل القرابين التي تقدمونها، ومع ذلك كله قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وما زال هذا شأنهم وهذا ديدنهم، حتى إن ابن مسعود يقسم ويقول: والله لو أقسمت أن النبي مات شهيدا لرجوت ألا أحنف. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة التي وضعت فيها اليهودية السم، يهودية دعت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وليمة في بيتها إلى شاة مشوية ودست فيها السم إلى أن قال رسول الله بعد أن أكل منها وعند مرض موت: يا عائشة يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، فهذا أوان انقطاع أذهري. ثم مات صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن مسعود كان يقسم أن النبي مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. آية من آيات المواساة، آية من آيات المواساة، إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي فاصبر كما صبر هؤلاء الذين كذبوا من قبلك. والمواساة مشروعة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في بعض آيات المواساة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. وكان النبي دائما يتمثل بصبر الصابرين من قبله، فيقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالمواساة تخفف الأحزان عنك، وكما قال في الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبقون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسف. فإذا دخلت المستشفى وأنت مكسور، وأنت مكسور تصيح من شدة الألم، كسرت رجلك، تظن أن الدنيا كلها ليس فيها ألم مثل ألمك، ثم تدخل المستشفى في دقيقتين بعد صياحك تنظر من حولك على السرائر الأخرى، فإذا بمن حولك كسرت رجلاه وأنت لك رجل واحدة مكسورة، تنظر عن اليمين تجد من بجوارك كسرت رجلاه ويداه، تنظر إلى الجانب الآخر ترى من حولك هشمت رأسه وكسرت تكسيرا، ترى من حولك جسمه كله في الجبس، فتحتقر نفسك: ما الذي أصابك؟ رجل واحدة؟ الحمد لله، أبقى لك الله رجلا أخرى. فالإشراك في المصائب يهونها. ولذلك ترى آيات التسلية والتصبير في كتاب الله متعددة. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي لست ببدع من الرسل يا محمد، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. والزبر هي الكتب، وتطلق الزبر في الأصل على القطع، ومنه قوله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، ومن إطلاقها على الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر. وقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. قالت تعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الواضح النير، ومع ذلك كذبوا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تعالى أيضا مصبرا: كل نفس ذائقة الموت. وهذه تسلية أيضا لرسول الله، وتسلية لعموم المؤمنين: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه أيضا من آيات التسلية. وقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد ذلك: لتبلون في أموالكم وأنفسكم وإلى هذا القدر نستفي، والله المستعان.
الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل فيقول: هل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يتأكد من ملامحه هل رأوا حقا؟ العلماء ابتداء يذكرون في شأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم قيودا فحواها، أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتأكد من أنه رأى الرسول، هناك أمور ثلاث: أولها أن يكون المخبر صادقا، يعني إذا جاءنا شخص وقال أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كي نصدقه لابد أن يكون ثقة. ثانيا أن يكون المرء موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية معا، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، فإذا رأيت رجلا زنجيا وقال أنا رسول الله فليس هو بالرسول، هذا مخالف لوصف رسول الله الذي نقل إلينا بطريق التواتر. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، فإذا رأيت شخصا بذيئا في النوم وقال أنا رسول الله فنقول لست برسول الله، رسول الله ليس ببذيء الأخلاق إنما هو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أن لا يأمره إلا بخير، أو أن لا يأمره بشيء مخالف للشرع، فإذا جاءك شخص في المنام وقال أنا رسول الله وأوصيك أن لا تصلي ولا تصم رمضان القادم، فنقول ليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخبر يكون صادقا، والمرئي موافقا للرسول لصفات الرسول الخلقية والخلقية، ولا يأمره إلا بشيء موافق للشرع. سجدة التلاوة هل هي واجبة؟ ليست بواجبة، وقد قرأ عمر على المنبر سورة النحل فنزل وسجد لما قرأ آية السجدة من سورة النحل، ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأها عمر ولم ينزل للسجود وقال يا أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وأحسن من ذلك من ناحية الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم مرة فسجد فيها، وقرأها مرة ثانية فلم يسجد فيها، وهذا عند الجمهور. سجدة التلاوة ليست بواجبة إنما هي مستحبة، والله أعلم. عموما، هل يجوز قضاء الدين من ميراث في محل علاقة؟ نعم يجوز. هل هناك دليل من السنة يؤيد أن النصارى سيؤمنون بعيسى عند بعث آخر الزمان؟ أحفظ دليلا من الكتاب على اختلاف في تأويله، فقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير في قوله تعالى ليؤمنن به عائد على ماذا؟ وقبل موته عائد على ماذا؟ فمن العلماء من قال إن الضميرين في قول قبل موته ويؤمن النبي كلاهما عائد يعود على عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، والقول الآخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتاب، هذا من كتاب الله. أما من سنة رسول الله فالحديث العام ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير، وفي بعض الروايات ولا يقبل إلا الإسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هل سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلات أم منفصلات؟ الأمر في ذلك واسع، وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حسن حديثا في 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، واستدل به على الاتصال، فإذا أن بعض العلماء تكلموا في هذا الحديث من ناحية الصحة. وقد ورد في الباب كذلك زيادة في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث، وهي زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أن ذكر النهار في هذا الحديث شاذ ولا يصح. ذكر النهار في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى شاذ ولا يصح. كثير من الأخوات المنتقبات يكشفن الأعين من تحت النقاب بما يثير الفتنة، فنرجو توجيه النصح لهؤلاء. يقول ابتداء أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وهذا نوع من أنواع الفساد، أن تظهر المرأة عينيها من تحت النقاب، ويزداد الأمر إثما وفسادا إذا اكتحلت المرأة، كما قال بعض إخواننا من أصحاب الدعابات السعوديين وهو ينتقد هذه الجزئية، والشيخ سعيد بن مسفر وفقه الله يقول إن العنز المعدة إذا نقبتها وكحلتها تفتن الناس، فلذلك وردت فتاوى بعض، وفعلا من الممكن أن المرأة تفتن بعينيها وإن كانت دميمة في غاية الدمام، ناس تغطي مثلا الأنف الضخم مثلا، أو يعني تغطي الأشياء التي هي يعني بها يعني ينقص جمال المرأة وتظهر ما يفتن الرجال. فحتى أن بعض أهل العلم الفضلاء رحمهم الله منهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كان يفتي بمنعه، وأخذ البعض طبعا على مفهومنا الخاطئ نحن في مصر، كان الشيخ يرى الإزدال الكامل الغطاء الكامل ولا يرى النقاب الذي يظهر العين بما يتسبب في الفتنة والإغواء، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة الصالحة أن تمشي في الطريق مع امرأة متبرجة وهذه الصالحة منتقبة؟ لا ينبغي أن تسير الصالحة مع المتبرجة، لأن المتبرجة أن رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكانت المرأة تمشي تضرب الأرض برجليها حتى يلتفت الناس إليها، إذا كانت بجانبها امرأة متبرجة كاشفة عن الساقين فستتجه الأبصار للإثنتين معا. لذلك كره بعض أهل الفضل وأهل العلم للرجل أن يخرج متطيبا مع امرأته، لأن العلة التي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها في زانية، والزنا مرات، فإذا خرج الرجل متطيبا مع زوجته خاصة هذا الذي لا يستحي ويضع يؤمن كما بالله اسمها يضع يده في يد زوجته ويمشي غير مستحن، هذا صنيع غريب من الإخوة والأخوات، ما هي شيء، وباللغة العربية نسمه الأنججة. يعني هي في الحقيقة مسألة تثير يعني تثير لفت الانتباه بشدة، فيخرج متطيبا معه وهي على هذا النحو، فلا شك أن العلة في حالة تواجدها متطيبة ما زالت متواجدة إذا تطيب هو والله أعلم. رأيك أنت رأيك؟ طيب أنا معك. الأسئلة يا إخوة تأتينا صراحة يعني أثناء التجول، يعني طابع بعض البلاد يولد لك أسئلة تنم عن طبيعة البلد. بالأمس في بعض البلاد في محاضرة، فإذا بيسأل يسأل سؤال أستحي أن أذكره، فبيقول يعني تمنع المرأة من حلب البهيم، لما تمنع؟ قال لي أنها تسير بكده. شاخي ماهي ومصر على هذا، مصر على موقفه إصرار غريب جدا. تقول النسوة على عهد الرسول، قال لي احتلبنا الشياء رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: قال جئتم إني وأذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والسؤال: هل يجوز تعويذ المولود عند مولده بدعاء أم مريم عليه السلام؟ يجوز ذلك ويستحب. إني وأذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاء في كتاب الإمام الذهبي تجريد أسماء الصحابة أن عيسى صحابي ونبي، فإنه رأى النبي ليلة الإسراء وسلم عليه، وهو أحد الصحابة آخر الصحابة موته. هذا كلام لا يصح، بل عيسى من أولي العزم من الرسل، عيسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. يقول: يسر الله لي أمر العمرة فذهبت للمدينة وبقيت بها 3 أيام ولم أشعر براحة في المدينة، ثم ذهبت إلى مكة حفظها الله وشعرت أنا بمكة براحة نفسية شديدة جدا. الأمر واسع، ما والعكس ليه؟ شرعا لا هناك عكس، ولا قد تستريح في مدينة قد تستريح في مكة، إلا أن الشخص وإن تضايق من بعض تصرفات الناس في مكة والمدينة لكن يكيف نفسه على الصبر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. فبعض إخواننا كان يشتكي مثلا من كثرة المباحث في المدينة، يقول: المباحث كثيرين جدا هناك في المدينة. يعني تذكره بحديث الرسول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا. بعض الناس يشتكي من قسوة في بعض من بعض سكانها في تأجير المساكن، فنقول: تكييف النفس على الصبر، تكييف النفس على الصبر أحسن من الانفكاك بسرعة عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قد سمعتموه لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وأيضا يقول: إنها طيبة وإنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فيكيف الشخص نفسه على الصبر على لأوائها وشدتها. يقول الشخص: هل عدم ارتياحي في المدينة دليل على النفاق؟ ليس بدليل على النفاق، ولكن إن شاء الله تروض نفسك وتعود الزيارة ثانية لعلك تجد إن شاء الله من يسر. رجل يريد أن يفتح شركة كمبيوتر ومعه 30,000 جنيه، هل إذا اقترض من البنك بفائدة قرضا هل يكون هذا حرام؟ نعم، هذا حرام. القرض لا القرض بفائدة حرام بلا شك. هل يجوز للرجل مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج بغير حائل؟ نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع كل شيء إلا النكاح. رجل دخل في ركعتي نافلة وبعد التسليم أراد أن يستخير على أمر ما ولم يكن نوى قبل تكبيرة الإحرام نية الاستخارة، هل له ذلك؟ الأولى والأكمل أن يعقد نية الاستخارة قبل دخول الصلاة، ولا مانع أن يكررها مرة ثانية. قال ابن الزبير كما في صحيح مسلم: وهو يريد هدم الكعبة وإنشاءها من جديد على قواعد إبراهيم عليه السلام: إني سأستخير ربي ثلاثا، إني سأستخير ربي ثلاثا، فلا بأس بتكرير الاستخارة. ما علة تضعيف حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه مع العلم أن بعض الفضلاء صححه؟ العلة ضعف الأسانيد، ليست له علة خفية، إنما الضعف الشديد في الرجال. هل يجوز بعد طلوع الخطيب المنبر الكلام أو التسبيح والتهليل أو الحركة، أم يجوز أو ماذا يجوز لي بالضبط؟ تسكت وتنصت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى. إلا أن بعض الفقهاء يثير جزئية إذا كان المسجد متسعا جدا. والسؤال عندك. نعم محمد، إذا كان المسجد متسعا جدا وأنت لا تسمع الخطيب، يجوز لك أن تسبح في نفسك أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز لك أن تصلي على الرسول؟ نعم. استغلال الوقت، هذا قال به بعض الفقهاء. إذا كنت لم تشوش على المستمعين، هل يجوز زواج الأقارب بعد أن علمنا ماذا يسبب هذا الزواج من عيب للأطفال؟ زواج الأقارب حلال بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله. كتاب الله ذكر الله المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم ولو كان فيه ضرر ما أحله الله، إذ الله سبحانه لا يحل شيء فيه ضرر للناس. الله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكذلك جاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبي يا رسول الله زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، فرد النبي نكاحها. قالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن جئت ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، أي من أمر الإجبار. وأيضا زوج الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة بعلي هو ابن عم أبيها، وأنجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هناك حديث ضعيف جدا في هذا الباب، ولعله العمدة في هذا الذي يستدل به بعض الفقهاء، وهو ضعيف جدا بل حكم عليه البعض بالوضع، وهو حديث: اغتربوا لا تضووا. تضووا يعني ترجعوا البيوت، فاغتربوا يعني تزوجوا البعيدات ولا تتزوجوا القريبات، لكنه ضعيف جدا حتى ان بعض الفضلاء حكم عليه بالوضع. نحن تكلمنا هنا عن زيادة الثقة، قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ما معنى الوفاة؟ من أهل العلم من قال الوفاة هنا بمعنى النوم، وهذا الذي أتقلبه، فإن الوفاة جاءت في كتاب الله بمعنى النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. كان النبي يقول إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب مسلم عند تعذر وجود الطبيبة المسلمة؟ عند الضرورات يجوز للرجال أن يطببوا النساء، ويجوز للنسوة أن يطببن الرجال، شرط عدم الخلوة بهن، أي في وجود محرم، والله أعلم. ما صحة الحديث الأمر بلبس النعل جالسا؟ إسناده حسن لكن حمله العلماء على النعال السبتية، أي النعال التي ثبتت صنعت من الجلود المثبوتة، وهي تشابه الآن نعال الجيش التي يلبسها العساكر التي لا رقبة، فهي كان يشق على الشخص أن يلبسه وهو واقف، فأرشد إلى أن يلبسه وهو جالس، والله تعالى أعلم. هل تجوز هبة ثواب قراءة القرآن للميت؟ لم يصنع ذلك الرسول ولا أصحابه فيما علمنا. هل يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم الشرعي مع الضوابط؟ نعم يجوز لها أن تخرج مع الضوابط، شرط أن لا تكون مسافرة سفرا يطلق عليه سفر بدون محرم، ولا تخرج متطيبة، ولا يخلو بها رجل في السفر. للضرورات، سؤالك أنت للضرورات حتى لا يفهم أنه متصل بالسؤال. قل لي أخت من والدي وهو متوفى وأقوم بزيارتها في منزل زوج أمها، ولها أخوات بنات من أمها ويجلسون معي عندما أذهب للزيارة، هل علي إثم في ذلك؟ إذا كنا بالغات هن أجنبيات شأنهن شأن الأجنبيات عنك، فلا يجوز لك أن تفعل معهن ما يفعل، هن أجنبيات بمعنى كلمة أجنبيات. يقول أعمل في شركة ويوجد معي في العمل زميل نصراني، وأخذ يذهب إلى صاحب العمل ويفتن علي في أشياء قد حدثت مني، ولكنه يأتمنني على سر له، وقد حلفت له أني لن أقول لأحد، ولكن عندما فعل ذلك قلت أمامه وأمام صاحب العمل هذا السر، هل عليه إثم؟ نعم عليك إثم، إنك حلفت عليك إثم، وكفر عن يمينك واستغفر الله. ما حكم الغش في الامتحان؟ الغش حرام ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وما الحكم لو كانت المواد غير مفيدة مثل العلوم والحساب؟ العلوم والحساب مفيدة، قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر قدرناه منازل. ما الذي يجعلك تحرص على الشهادة ما دامت غير النافعة؟ اجلس في البيت. يقول ماتت والدتي وتركت لنا قطعة أرض كانت قد اشترتها بمال والدي الذي كان مسافرا للخارج، ولكنها سجلتها باسمها، السؤال هل تعتبر الأرض ميراثا عن الوالدة بحيث تقسم على والدي وإخوتي، أم تعتبر الأرض ملكا للوالد لأن ثمنها من ماله؟ إذا كان الجميع يقرون، جميع الورثة يقرون أن الوالد هو الذي دفع قيمة هذه الأرض ولم يهبها للأم، فترجع الأرض إلى الأم إن كانت مسألة تستر فقط، لكن كان هناك نزاع فالعبرة بالمكتوب، ترجع للأب. هل أكل الفراخ البيضة حرام؟ ليس بحرام. لا ندري حرام لما يقول إخواننا أهل القاهرة عندهم مذاهب في الأكل شوية واحدة، يعني نحن نحس إخواننا في بلادنا أن يتحفظوا على الفتية التي ترد من القاهرة في شأن المطعومات، يعني يقول لك الفراخ البيضة حرام، لحم الجزارين حرام، يحرموا أشياء كثيرة جدا. الفراخ البيضة حلال، ليس بمحرم على الدجاج الأبيض أن يأكل العذرة، ليس بمحرم عليه. الدجاج في البخاري حديث أبي موسى الأشعري أنه كان يأكل الدجاج فرأى، فجاء رجل من بني تيم الله أحمر وأبو موسى يأكل الدجاج، فقال له ألم تعالى كل معي، قال لا، قال لما؟ أبو موسى يقول للرجل لما لا تأكل ما؟ قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني رأى الدجاج يأكل، فقال تعالى فإني رأيت، قال فحلفت ألا أكله، قال تعالى فإني رأيت النبي يأكل الدجاج وسأخبرك عن يمينك، ثم ذكر له حديث الرسول من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. يعني إذا الفراخ كانت متربية على العذرة في هذه الحالة نقول حكمها حكم الجلالة، أي فراخ كانت مش متوقفة على البيضة، بيقول احبسها 3 أيام تأكل أكل نظيف وبعدها اذبح، وهذا على سبيل التنزيه ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل إيه؟ الإيجاب، الحكم في الجلالة على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. نعم. إذا كانت الهرمونات التي تأكلها أي دجاج تسبب أمراض، قال ذلك أهل الثقة والمعرفة لأنها تسبب أمراض، أي حيوان كان، أي ما بقرة شاة أي شيء كان يسبب أضرار باليقين التام يمتنع للضرر، لا لأنها دجاجة. النسبة الداخل فيها في العليقة نسبة قليلة جدا، والعبرة بالأغلب، يعني مسألة كونها تسبب أضرار أو لا تسبب مرجعة للأطباء ليس. حديث من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك لا يصح. نعم بس ما يسأل. ملها لا يصح ذلك، هي حديثك. ما حكم زواج من أصيب بالعقم؟ هل يشترط أن يعلم من يريد أن يتزوجها؟ عليه أن يعلم من يريد الزواج بها إن نصح وبيان بورك لهما، وإن كذب وقتم محقت البركة، وإن هذا كان في الجيوع لكن يضطرب. إقامة الصلاة في الميكروفون هل هي بدعة؟ استغفر الله، ليست ببدعة. وإن أفتى بها بعض الفضلاء لكن كل يؤخذ من قوله غيره، كل يؤخذ، الميكروفون أصلا لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض إخواننا عفى الله عنهم وجزاهم الله خير على اجتهادهم لكنهم جانبوا الصواب، يقولون تؤذن خارج المسجد، لما أؤذن خارج المسجد يا إخوان؟ لما؟ قالوا لأن بلالا كان يصعد مسجد الرسول ويؤذن على ظهر المسجد. قلنا هذا حسن، لكن لماذا كان بلال يصعد على ظهر المسجد ويؤذن حتى يسمع الناس؟ لأن الرسول قال إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شيء ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. فكان يصعد لإسماع الناس، فإذا كان إسماع الناس يكون بالميكروفون وأنا في المسجد، فالأذان اسم الأذان معناه الإعلام، الأذان معناه الإعلام ابتداء. فالقول يقال أنه لزاما، وفي الحقيقة بعض إخواننا يعني يتعبوننا في فقههم جدا، واحد يقول لك لا أنا أذن خارج بوابة المسجد ولا أذن في الميكروفون، ويظن أن هذا سنة، يظن أن هذا سنة عن رسول الله. أي سنة؟ السنة أن توصل النداء إلى أكبر عدد ممكن. فبعضهم والبعض يدعي الورع مثلا ويجيب سلك طويل جدا حتى يخرج خارج المسجد ويؤذن، وما كلفنا الله بهذا العناء ولا هذا التعب أبدا، ولم يرد في أي حديث أنه لزاما أن تصعد، إنما الأذان معناه الإعلام والقصد منه إخبار الناس بدخول الوقت. إن تيسر هذا من الميكروفون فعل، إن تيسر هذا من فوق سطح المسجد وكان أبعد للصوت فعل، بهذه السنة. أما الفتوى القائلة بأن الإقامة لا تجوز في الميكروفون، فتوى في الحقيقة لا نقبلها أبدا في حال من الأحوال. غاية ما يقال أن الإقامة هي للمصلين في داخل المسجد، لكن نقول أيضا إذا احتاج المصلون الذين خارج المسجد إلى أن يسمعوا الإقامة فلا بأس بذلك، لا في مشكلة. نعم، سؤال آخر بين وبين. قد أجابنا بالذي عندنا، اللوم كده اللوم اللي انت تسمعه هذا الذي يوجد نظري. طيب، امرأة كانت نفساء واستمر النفاس لمدة 51 يوما ثم طهرت، وبعد 7 أيام نزل منها دم، فما حكم هذا الدم؟ ولو دم استحاضة أم دم نفاس ينظر إليه ويحكم بناء على رؤيته من ناحية اللون والرائحة، من ناحية اللون والرائحة. كيف أخرج زكاة التجارة؟ تقيم التجارة وتخرج عليها الزكاة، أي تبع تجارتك. هناك أوراق مكتوبة لهدي الرحمن في علاج المس الشيطاني، يعني الشاهد يقول لك تحذيرات مهمة جدا. ورقة مول عدم النوم في الظلام، ما نحفظ دليلنا على عدم النوم في الظلام؟ ها؟ ما نعلم دليل على عدم النوم في الظلام، بل قال الرسول أطفئوا المصابيح واذكروا اسم الله. عدم البكاء ليلا في مكان مظلم، ولماذا؟ الصحابة كانوا يصلون والرسول يقول إني أسمع أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، منهم من يقرأ ومنهم من يبكي. وعائشة لم تكن رأت الرسول ويصلي إلا أنها مست قدميه وهو ساجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كان ظلام ولا كان كهرباء؟ كان ظلام. عدم الكلام في الحمام، ماذا في حديث ضعيف هو إن النبي ذكر الرجلين قد كشف عن عورتيهما يتحدثان وقال إن الله يمقت على ذلك، والحديث ضعيف الإسلام. عدم البقاء في الحمام مدة طويلة، صح عدم البقاء في الحمام أنه مكان للشياطين، اقضى حاجتك وانصرف. يقول عدم المشي ليلا على شاطئ البحر، ما أعلم عنها دليلا. وفقنا الله وإياكم، يحب ورد، السلام عليكم ورحمة الله.